بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذه هي العشر المباركات، وهذه هي أم القرى مكة، شرفها الله خير بقاع الأرض، وهذه خير أيام الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يتقبله منا. هذه الأيام المباركات تذكرنا بذلك الحدث العظيم الجلل، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي حجة الوداع، حيث ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فيها، وخاطب أمته عبر هذه المواقف العظيمة ومن خلال تلك الخطب البليغة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المشاعر المقدسة. وتلك الآيات المباركات التي كانت تتنزل عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان هو صلى الله عليه وسلم يبلغ أمر ربه ويمتثل أمر ربه ويعلم الناس أمر ربهم، فهذا حاله صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموسم العظيم. ونعلم أن أعظم ومن أعظم مواقف الحج وقوف الحجاج بعرفة بذاك المنسك العظيم، وجعل الوقوف بعرفة ركناً من أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وعرفة تذكر الناس بأمور عظيمة، فأول ما تذكرهم بالعهد والميثاق، العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد، وهو ذاك العهد العظيم، عهد على الإيمان بالربوبية له جل جلاله بأنه لا رب سواه، وعهد بالألوهية بأنه لا معبود بحق سواه. والله عز وجل ذكرنا في كتابه بهذا العهد والميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا العهد والميثاق، وهو العهد الذي استخرج الله عز وجل فيه ذرية آدم كلهم من صلب أبيهم آدم، واستخرجهم من أصلاب الآباء، ونثرهم جميعا بين يديه قبلا، واستشهدهم على أنفسهم بأنه لا رب لهم إلا الله، فالجميع أقر للرب جل جلاله بالربوبية والجميع أقر للرب عز وجل بالألوهية، وكان هذا العهد والميثاق في تلك الأرض وذاك المشعر المختار عرفة، ذكرنا الله به لأنه أخبر بأنه سيذكر العباد به لأنهم ينسون، وأخبر بأن الأنبياء سيذكرون أممهم لأن الأمم تنسى. وقد يقول القائل: أين هذا في كتاب الله؟ وأين هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما في كتاب الله فقال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل ذكرنا بهذا العهد في كتابه، وهذه الآية صريحة في ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي عرفة، واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صح من قول أبي بن كعب رضي الله عنه أن الله عز وجل استشهد ذرية آدم فأقروا، فقال الله عز وجل لهم: سأشهد عليكم السماوات السبع. أقروا بأنه لا رب لهم إلا الله، ولا معبود بحق سواه. فقال الله عز وجل: سأشهد عليكم السماوات السبع. قالوا: أقررنا. قال: سأشهد عليكم الأراضين السبع. قالوا: أقررنا. قال: سأشهد عليكم الملائكة. قالوا: أقررنا. فقال: يا آدم قم واشهد على ذريتك. فشهد على إقرارنا وإقرار البشرية لربها بالربوبية، شهد على ذلك السماوات السبع والأراضين السبع والملائكة، وشهد أبونا آدم عليه السلام. فقال الله عز وجل: سأنزل كتبي وأرسل رسلي يذكرونكم هذا العهد والميثاق. فها هو القرآن نجد فيه التذكير، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا العهد والميثاق. فوقف البشر كلهم في عالم الذر، عالم الأرواح، على عرفة، ومعهم الأنبياء بينهم كالسرج، والجميع أقر لله عز وجل بالربوبية والألوهية. فعرف ذاك المشهد العظيم الذي وقفه الأنبياء، وأعظم ما قالوا فيه وما نطقت به ألسنتهم هو إعادة ذاك الإقرار. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذن هذا الإقرار بالتوحيد لله عز وجل الذي أخذ على البشر في عالم الذر وهم على صعيد عرفات هو خير ما يقوله من وقف بذلك الموقف. في ذلك الموقف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه تلك الآيات المباركات عظيمة الشأن جليلة القدر، وكل ما في القرآن عظيم القدر جليل الشأن، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات من سورة المائدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صعيد عرفات، ولم يبق النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها سوى 81 ليلة ثم مات عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات المباركات تضمنت 3 حقائق كبرى لا بد من فهمها، لا بد من الوعي، والمؤمن يريده الله عز وجل أن يحمل قلبا واعيا وأن يحمل قلبا سليما وأن يكون عقله واع لأمر الله عز وجل، لأن حق القرآن عظيم، وعلاقتك بالقرآن لا بد أن تكون سليمة حتى لا تكون هاجرا وتدخل في العتب الرباني. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى تخرج من هجر القرآن وحتى تكون علاقتك بالقرآن صحيحة فلا بد من 4 أمور: بها تكون علاقتك بالقرآن سليمة. أولها يتكون من 3 أمور: أن تقرأ القرآن، وأن تسمع القرآن، وأن تسمع القرآن. لا بد أن تقرأ، ولا بد أن تسمع، ولا بد أن تسمع، فهذا الحق الأول. وبدون قراءة القرآن لا تقوم علاقة مع القرآن، وبدون سماع القرآن لا تقوم علاقة مع القرآن. أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، حين قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وثاني الحقوق: إذا قرأت وسمعت وأسمعت فلا بد من الفهم، لا بد من التدبر حتى تصل إلى الفهم. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما أنزل الله القرآن إلا لكي تتدبره القلوب والعقول وتفهمه فهما صحيحا. فإذا ما فهمت بعد أن قرأت وسمعت فلا بد من الشرط الثالث، وهو الإيمان واليقين، أن تتيقن أن ما في القرآن حق، فهو من عند الحق والله لا يقول إلا الحق. فبعد السماع والفهم يأتي الإيمان واليقين. ثم يأتي الأمر الرابع بعد الإيمان واليقين: لا بد من العمل والخضوع، الإنقياد لما في القرآن الكريم. ليس القرآن أنزل لكي يقرأ فقط، وليس القرآن أنزل من أجل أن يهذه الإنسان هذ الشعر وينثره نثر الدقل، وإنما أنزل ليقرأ ويسمع وليتدبر وللإيمان به ثم العمل والخضوع، حتى يكون الإنسان حاله وخلقه هو ما جاء في كتاب الله. ويجمع ذلك كله قول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. هذه الحقوق الأربعة جئنا بها هنا لأن الآية التي أشرت إليها في المائدة والتي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك الموقف العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أخبرت ودلت وفهم العلماء منها أنها دلت على ثلاث حقائق كبرى. أولها أن الله عز وجل أخبر بأنه أتم لنا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، أكمل الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الأمر الثاني أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. الأمر الثالث أن الله رضي الإسلام على ذاك الطريق والتطبيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن رضاه فلا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة. فحفظ لنا ربنا عز وجل هذا الدين في ما جاء في الكتاب بياناً وما جاء في الكتاب علماً وبياناً وما جاء في السنة تبييناً وتطبيقاً. فحفظت لهذه الأمة، حفظ لها دينها، حفظ لها دينها بحفظ هذا الوحي الذي هو الحق وقول الحق، وحفظ لها دينها بحفظ السنة والسيرة التي فيها البيان والتي فيها التطبيق الذي رضيه الله عز وجل وأعلن الرضا عنه في أعظم موقف من مواقف الإسلام وهو يوم عرفة. فإذا هذه قضية لا بد أن نعيها وأن نفهمها. فدين الله عز وجل محفوظ، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو أمر قد تم. بعد ذلك لا بد أن نعي أيضا وأن نفهم أن الإنسان ليس هناك كتاب على وجه الأرض يحدثنا عن الإنسان بأصدق خبر وأحسن بيان وأكرم خطاب كما يحدثنا القرآن عن الإنسان. ليس على ظهر الأرض كتاب يحدثنا عن هذا الإنسان، عن حقيقته، عن نشأته، عن بدايته، عما يصلحه وعما يضره ويتلفه. ليس هناك كتاب يحدثنا عن هذا الإنسان أصدق من كتاب من خلق الإنسان. ولذلك الله يعاتب من يعرض عن هذا الوحي ويبحث في غيره. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال الله عز وجل: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن من الذي يحدثنا عن الإنسان؟ من خلق الإنسان أو من كان أو من هو مخلوق؟ فلذلك الكتاب القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يحدثك عن نفسك بأصدق خبر وبأحسن خبر وبأحسن بيان. فأهل الإيمان أدركوا هذا الأمر، ولذلك هم يعودون إلى القرآن ليعرفوا تاريخهم وليعرفوا بدايتهم، ولا يجدوا في أي كتاب تكريم كما كرمهم القرآن. ولذلك القرآن يعرض لتكريم ابن آدم. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. وكرم الله الأصل في بني آدم وهو آدم الأب الأول، كرمه الله أن الله عز وجل خلقه بيديه، كرمه الله أن الله نفخ فيه من روحه، كرمه الله أن الله علمه الأسماء كلها، كرمه الله أن الله أسجد له الملائكة، كرمه الله أنه أسكنه جنته، كرمه الله أنه عندما أخطأ وخرج من طريق التكريم علمه كيف يعود إليه بالتوبة والاستغفار، فتاب الله عليه وهدى. وكرمه الله عندما أنزله إلى الأرض لم يتركه لوحده بل أنزل عليه هدى. هذا تكريم الأصل. تكريم الفرع أنه نسب الفرع للأصل المكرم، فبماذا خاطب الله الذرية؟ خاطبها منسوبة إلى ذاك الأصل المكرم، فقال الله عز وجل في القرآن وهو يخاطب الذرية، كثيرا ما نجد في القرآن يا بني آدم. ونسبة الفرع إلى أصل مكرم هو تكريم للفرع. وكرم الفرع أن الله عز وجل سخر له ما في السماوات وما في الأرض، كرمه حين خلقه على أحسن خلقة، فخلقه مفطورا على الإيمان والإسلام، وخلقه وأعطاه هذا العقل، هذه الآية المبهرة التي بها يدرك المنافع والمضار، وكرمه حين أرسل إليه الرسل، وكرمه حين أنزل على الرسل الكتب، وكرمه حين يخطئ ويذنب علمه كيف يعود إلى طريق التكريم. فهذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله. ثم أمر ثالث، لئن كان هذا تكريم للإنسان كإنسان فإن هذا الإنسان إذا ما آمن بربه فيكون مكرما على درجة أعلى وأرفع وأعظم، فأهل الإيمان الله عز وجل وليهم، فقال عز وجل الله ولي الذين آمنوا، الله ينصرهم، قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يحبهم، والله يحب المؤمنين، ويكون هذا الإنسان غالي القدر عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: ما أعظمك وما أطيبك وما أطيب ريحك، ولكن دم المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا التكريم من الله جل جلاله لهذا العبد حين ينطق بكلمة التوحيد، تكريم الله لهذا العبد المؤمن حين جعله صمام أمان لهذه الدنيا، فالقيامة لا تقوم وعلى ظهرها من يقول لا إله إلا الله، فالقيامة تقوم على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. إذن هذا الكتاب يخبرنا عن كرامة هذا الإنسان، ويخبرنا عن حكمة الوجود في هذه الحياة الدنيا، وحكمة أنها على هذا النظام والحال. فلئن كان الإنسان المكرم اختار الله عز وجل له أشرف الغايات وأفضل الغايات، وهي عبادة رب الأرض والسماوات، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشرف غاية في الوجود أن تعبد الله. والله عز وجل جعل هذا الوجود لحكمة كما أن له غاية. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خير الإنسان بين أن يحقق غاية الوجود على وجه الإكراه والإلزام، أو أن يحقق غاية الوجود على وجه الاختيار، هي الأمانة. السماوات والأرض اختارت أن تحقق ذلك على وجه الإلزام، أما ابن آدم فاختار أن يحقق ذلك على وجه الاختيار. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلما حمل الإنسان هذه الأمانة، كانت حكمة الله في هذه الحياة الدنيا ونظامها أن يقوم على هذا الابتلاء والامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلقت على هذه الخلقة وهديناه النجدين، أن يكون الإنسان عنده القابلية أن يسير على الخطين، على خط يكون فيه محققا لعبودية الله، أو على طريق يبتعد عن عبودية الله ويعمل على ضد ذلك. ولكن من كمال رحمة الله أن الله أعانه، وهو العليم الحكيم وهو الرؤوف الرحيم، أعانه على هذا الابتلاء بأمور عظيمة كان أولها وأعظمها ذاك العهد والميثاق الذي أخذه عليك، والذي أقررت فيه بربوبية الله وألوهيته، ثم بتلك الفطرة بعد الإقرار جعل الله ذلك فطرة في قلبك. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن كل بني آدم ولدوا ماذا؟ ولدوا حنفاء على الملة، على الفطرة. فقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فكل مولود يولد على هذه الفطرة، فهذا أمر ثاني. أمر ثالث أن الله عز وجل أعطاك العقل. هذه الآية المبهرة التي بها تدرك النافع والضار. والأمر الرابع أن الله جعل في هذا الكون من الآيات ما فيه دلالة واضحة أن له خالقا واحدا هو الله جل جلاله. ومع ذلك لا يعذب الله أحدا على الكفر والمعصية حتى يقوم الأمر الخامس. ما هو الأمر الخامس؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانظر إلى كمال عدل الله، ما تعذب حتى تقوم هذه الأمور الخمسة. وهذا من كمال العدل ومن كمال الرحمة من هذا الرب العظيم الجليل جل جلاله. فإذن هذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله وخلقه على هذه الخلقة وجعل له هذه الغاية، ثم جعل الحكمة من هذه الحياة على هذه الطريقة، وهي حكمة الابتلاء والامتحان، فإنه يتبع ذلك الجزاء لأن الناس أمام هذا البلاء سينقسمون إلى قسمين، إلى ناجح فيه وإلى غير ناجح فيه، إلى موفق وغير موفق، فلا بد من الجزاء. فمن حقق المراد يكافأ، ومن لم يحقق المراد يعاقب. فقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا الجزاء، لأن هناك ابتلاء وامتحان. الابتلاء لا بد أن تكون هناك غاية عليها هذا الابتلاء. فما هو الأمر؟ الغاية عبادة الله. الابتلاء، هل تحقق هذه الغاية التي حددت لك أو لا؟ هل تعيش عبداً لله أو عبداً للشهوات والشيطان؟ هل أنت من جند الله أو من جند الرحمن؟ هل أنت من المسلمين الذين سماهم الله بهذا الاسم، أو من الخارجين عن هذا الاسم إلى تلك الأسماء الشتى؟ هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالإسلام دين الأنبياء، والإسلام دين هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، والإسلام دين أمته، لأن الله هو سمى من آمن بهذه الملة الحنيفية، سماهم بالمسلمين. فإذن هذا الابتلاء على تلك الغاية، وأمامنا الجزاء العادل بين يدي رب العزة والجلال. ثم أن تلك الغاية التي هي العبودية لله عز وجل، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر أمراً يكتنف الحياة كلها. فذاك الأمر الذي يكتنف الحياة كلها سمي بماذا؟ سمي بالشرعة، الشريعة. فالشريعة إذن هي تلك الأحكام التي تضبط للإنسان تصرفاته في تقلبات مناحي الحياة، وأن ذلك يشمل ما يتعلق بشعائره التعبدية، وما يتعلق بعقائده وإيمانه، وما يتعلق بأخلاقه، وما يتعلق بمعاملاته، وما يتعلق بالمنهيات. خمسة أمور رئيسة. إذن تلك الشريعة تتعلق بماذا؟ بأمور خمسة. أولها ما هو؟ معتقداتك. ما هو معتقدك في ربك؟ ما هو معتقدك في قضية الحياة بعد الموت؟ ما هو معتقدك في الأنبياء، في الغيب، الأنبياء الذين سبقوا؟ ما هو معتقدك في الكتب التي أخبر الله أنها نزلت؟ ما هو معتقدك في القدر الذي كتبه الله عز وجل على العباد؟ فالعقائد إذن هذا أمر وأصل، وهذا موضع للابتلاء والامتحان. من أين تأخذ ذلك الأمر؟ ثم ثانيا الشعائر التعبدية. الصلاة شعيرة، الصيام شعيرة، الحج شعيرة من الشعائر التعبدية، فكيف يتعامل الإنسان معها؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ وإن قبل كيف يعمل؟ وكيف ومن أين يأخذ مصدره في ذلك الأمر؟ إذن هذا أمر ثاني، الشعائر التعبدية. الأمر الثالث المعاملات. أنت تتعامل مع خلق الله
على أي أساس تتعامل مع فلان أو تترك فلان، تتعامل معاملة الرضا أو معاملة الغضب، كل ذلك لا بد أن ينضبط. ما الذي يضبطه؟ شريعة الله، الأخلاق. الإنسان يتقوم بمجموعة أخلاق. من الذي يحدد لك هذه المصفوفة الخلقية؟ من الذي يضبطها لك؟ ومن الذي يجعل لكل واحدة منها ميدانه؟ فالفرح مع من؟ والغضب مع من؟ الكرم مع من؟ والمنع مع من؟ فإذا كل ذلك أمر، ثم المنهيات، ما الذي تترك وما الذي لا تترك. فإذا الشريعة أيضا الله سبحانه وتعالى بين ذلك وجعل أكمل الشرائع وأتم الشرائع هو هذه الشريعة الخاتمة، أرادها الله عز وجل أن تكون هي الباقية. فكما أنه اختار جل جلاله الملة الحنيفية السمحة لتكون هي ملة الأنبياء وملة الأمم إلى يوم القيامة، فاختار الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أن تكون هي الشريعة الكاملة الباقية إلى يوم القيامة. فإذن هذا الدين يقوم على هذه الأصول، وأنه يستلزم من المؤمن أن يفهم ذلك وأن يعي هذا، ثم أن هذه الشريعة المباركة التي هي كما قلنا الكاملة لأنها من عند الله، والله عز وجل قال ولله المثل الأعلى، والناس لا يستطيعون أن يوجدوا مثلا أعلى. ولذلك نرى كل من وضع من البشر نظاما لا يمكن أن يقول هو الأمثل، لأن ما هو حسن عند قوم ليس بحسن عند غيرهم، وما هو حسن اليوم لا يكون حسنا في الغد. ولكن من الذي يضع المثل الأعلى؟ من له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فلذلك الإسلام بتشريعاته لم توجده أمة، ولكنه تنزيل من حكيم عليم ليوجد خير أمة. الإسلام لم توجده أمة، وإنما الإسلام تنزيل من حكيم عليم ليوجد خير أمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلذلك كان هذا الإسلام المثل الأعلى، المثل الأعلى فيما يتعلق بالعقائد عن الرب جل جلاله، والمثل الأعلى في وضع التشريعات التي تضبط حياة الإنسان في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي منهياته. فالله عز وجل له المثل الأعلى. ولكن لما كانت حكمة الوجود الابتلاء والامتحان، فهذا الإنسان جعل الله له خصوما لتتحقق حكمة الابتلاء والامتحان، فكان الخصم الأول إبليس، هذا الشيطان. وأن عداوة إبليس هي أقدم عداوة وهي آخر عداوة، فهي البداية وكذلك العداوة معه إلى النهاية، وما بين البداية والنهاية عداوة لا تتوقف مع جنس الإنسان ومع كل فرد من الإنسان. فابتدأت مع الأب الأول آدم وأعلن العداوة، وكان سبباً في إخراج الأبوين من الجنة، وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه عداوة إبليس مع أبينا آدم، ثم مع كل فرد من ذريته. من أين تبدأ عداوته لكل فرد؟ من كل لقاء بين رجل وامرأة يحضره الشيطان، فإذا ما قدر من ذلك اللقاء ولد يريد كيف يكون له فيه نصيب، فيجعل يريد أن يكون اللقاء على غير شرع الله وأن يكون حراما ليكون له في الولد نصيب، وإن كان عن نكاح فينسي كل منهما ذكر الله ليكون له في الولد نصيب، وإذا ما أرادت المرأة أن تلد الطفل حضر إبليس ويشام القلب ليصل إليه حيث مكان العقل، ليتمكن من محل تفكيرك وإرادتك، ويظل تلك العداوة في كل تصاريف الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على طعام، فجاءت جارية كأنها تدفع متجهة إلى الطعام مسرعة، ووضعت يدها، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء غلام وجاء مسرع كأنه يدفع، فمسك بيده وقال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس، يعني حضرهما، قال: وإن يده مع أيديهما في يدي. يريدهما أن يأكلا من الطعام بدون ذكر اسم الله ليفقد منه البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في ليلة عائشة، فخرج من عندها في الليل. أين خرج؟ تذكر إخوانه الذين سبقوه، تذكر إخوانه الذين توسدوا القبور في البقيع، فأراد أن يزورهم وأن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، وعائشة نائمة. فعندما خرج انتبهت لحركته. أين ذهب تفكيرها؟ أنه يريد أن يخرج من عندها إلى زوجة أخرى، فقامت فتبعته. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه بأن هناك من يسير من خلفه، فالتفت فرأى سوادا في ظلمة الليل فلحقه، فهي رجعت إلى حجرتها، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت، فجرى فجرت، ثم دخلت إلى حجرتها وتغطت، وإذا بنفسها يتصاعد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أجاءك شيطانك؟ هل حضرك الشيطان؟ فقالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: والناس؟ قال: نعم. قالت: حتى أنت؟ قال: نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. إذن هذا الخصم لا يتركك، وما هو هدفه وغايته؟ أن تكون من أهل الجحيم، هذه غايته، وطريقه أن تكفر بالله، فإن لم يكن إلى فعل الكبائر، إلى غير ذلك من الأمور التي يتدرج فيها. فإذن هذا خصم. ولذلك كما يقول العلماء: ما من أمر شرعي، وانتبهوا، ما من أمر شرعي إلا وللشيطان فيه نزغتان: نزغة نحو الغلو، ونزغة نحو التفريط. وأمر الله ماذا؟ وسط بينهما. أمر الله وسط بينهما. إذن ماذا الشيطان، ماذا يعرض عليك عند كل أمر؟ إما أن يأخذك من باب الغلو والتنطع فيخرج الإنسان، وإما يخرجه من باب التفريط والتكاسل. ومن هنا نفهم أن دين الله وسط، فهو وسط بين الغالي ووسط بين الجافي. وهنا بهذا الأمر يعي الإنسان ويفهم أحوال كثير من الناس، ويرى الإنسان للأسف كيف استطاع إبليس أن يدخل كثيرا من الناس في بوابة الصراع وبين أهل الإسلام. فإذن هذه الوسطية التي هي أمر الله، الذي هو بين الغلو والذي هو بين الجفاء، وأن هذا الخصم هذا طريقه، فكل أمر من أمر الله للشيطان فيه نزغتان، نزغة نحو الغلو ونزغة نحو التفريط. فمن أراد أن يلتزم بطريق الوسط، والله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط من؟ هم العدول. والعدول من؟ هم الذين قاموا على أمر الله كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الوسط، كم الحاجة إلى أن نقف ويقول الإنسان، وما الذي يدعو الإنسان إلى الانحراف عنه؟ أعظم ما يدعو الإنسان إلى الانحراف عنه الجهل، ثم ماذا؟ ثم اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فالهوى يكون إله يعبد من دون الله، فيحرف الإنسان عن طريق الوسط وعن طريق العدل. وكذلك الجهل، فعلاج الجهل العلم، ولذلك رفع الله قدر العلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأعظم ما يحرف الإنسان عن الوسطية هو الجهل، ولا يرده إلا العلم. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورفع قدر أهل العلم وأعلى منزلته، وجعل أثرهم في الناس أعظم الأثر، لأنهم يعينون الناس أمام مكر إبليس فيقيموهم على الحق. ولذلك ترى في مجتمعات المسلمين قيمة تلك المجتمعات عندما يقوم العلماء بحق التعليم، وعندما يقوم أهل الإسلام بحق التعلم. فالذي عنده العلم يعلم، والذي ليس عنده العلم يتعلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالجهل آفة تخرج الإنسان من هذه الوسطية الممدوحة إلى ماذا؟ إلى تلك ذلك الانحراف المذموم. ولا يصيد الإنسان إلا الجاهل، ولا يصيد الشيطان إلا الجاهل. والجاهل مادة إبليس التي يعمل عليها، وأخطر ما يكون حين ماذا؟ حين يجرئه فيقول على الله بغير علم. ما أصعب، والله ما أصعب، عندما ترى ذاك الإنسان الذي لا يفقه دين الله، لا لأن دين الله لا يفهمه إلا أفراد، لكن عندما لا يبذل للعلم جهدا ولا يطلبه من بابه، ثم بعد ذلك يفتح فمه ليتكلم في دين الله عز وجل كيفما يشاء، ويرى أن هذا الأمر كأنه كلأ مباح، وما أعظم الكلمة على الله بغير علم. فلذلك إذن الجهل طريق لإبليس أن تخرج من هذه الوسطية. وأعظم شيء يدخلك فيه حين يجرئك على أن تقول على الله بغير علم، أن تقول على الله بغير علم، وهذا من أعظم الأمور. وهنا يقع الشطط، ويقع إما الغلو أو التفريط، وكان الجهل طريقه. لذلك مجتمعات أهل الإسلام تميزت بماذا؟ تميزت بالعلم. ولذلك إذا قرأنا تاريخنا ندرك ما هو الفارق بين أهل الإسلام وغيرهم. تلك الحلق التي كانت تعمر بها بيوت الله، وتلك المدارس التي شيدت لتعليم الناس دين الله عز وجل وشريعة الله سبحانه وتعالى، وأولئك القوم والناس الذين بنيت ثقافتهم على أن قيمتهم على قدر ما يعلمون وعلى قدر ما في صدورهم من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، فعلى قدر ما في صدورهم من هذا العلم يكون قدرهم وميزانهم بين الناس. ولذلك إذا قرأنا التاريخ نجد أمرا عجبا. إن قرأت على سبيل المثال أهل الحديث، يجلس الإمام البخاري فيجلس أمامه عشرات الآلاف من الطلاب يسمعون حديثه، ويجلس يزيد بن هارون فيعد طلابه من حوله يزيدون على 100,000 يسمعون منه، ويأتي أبو عوانة إلى نيسابور فيجتمع الناس لسماع الحديث منه حتى تغلق الدكاكين وتسد الطرق. إذن هذا مظهر، مظهر حين يكون الناس على هذه الوسطية، فيكون العلم هو الذي يشعر الناس أن قيمتهم فيه. نزل بعض العلماء إلى بغداد في القرن الرابع وبقي مدة يطلب العلم، ثم أراد الرجوع إلى بلده، ففي طريق خروجه وقف على خباز ليشتري خبزا يتزود به في الطريق، فوجد الخباز والغلام الذي معه يتناقشان في مسألة علمية، يقول الخباز القول فيها كذا والدليل كذا، ويرد عليه خادمه بل القول كذا والدليل كذا. قال: مدينة هذه حال خبازيها لا ينبغي الخروج منها. فإذا الجهل علاجه بماذا؟ علاجه بالعلم. وهذا تاريخنا، اقرأوا لنرى كيف كان مجتمع المسلمين في عنايتهم بطلب العلم. وكان في فترة من الزمن يلقى الرجل الرجل، ما هو سؤاله له؟ هل أين قضيت وقتك للنزهة أو غير ذلك؟ كان السؤال الذي يدور بينهم: كم عندك من الأحاديث؟ كتبت. كم عدد الشيوخ الذين سمعت منهم؟ رحلاتك إلى من من العلماء؟ هكذا كان تاريخنا. فإذا هذا علاج الجهل. أما الأمر الثاني وهو جانب الهوى، علاجه في نفس زكية، أن تزكو نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والنفس هي الجهة المسؤولة فيك، هي الجهة المكلفة، هي الجهة المحاسبة يوم القيامة، هي التي يقع عليها العقاب والجزاء والألم. لذلك الله عز وجل أقسم قسما عظيما في القرآن ما تكرر، قسم واحد، لكن هذا القسم عجبه وتميزه أن الله أقسم في موطن واحد 11 قسم متتابع، 11 قسم يقسم الله عز وجل بها، قسم بعد قسم، ما حصل ذلك في القرآن إلا مرة واحدة. ما هو جواب القسم؟ جواب القسم متعلق بالنفس، وأي شيء مع النفس؟ اجتهادك في تزكيتها. والهوى لا يعالج إلا إذا كانت نفسك زكية. أين هذا في القرآن؟ قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآيات تضمنت 11 قسم. أقسم الله بالشمس وضحاها، وبالقمر إذا تلاها، وبالنهار إذا جلاها، وبالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء ومن بناها، وبالأرض ومن طحاها، وبالنفس ومن سواها. 11 قسم. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من المفلح؟ من زكى نفسه. من الخائب؟ الخسران، من دسى نفسه ولم يزكها. الهوى محل لنفس لم تزكى، الهوى محل لنفس دسيت فهي الخائبة الخسرانة، فلذلك يقودها الهوى. فإذن هذا مظهر. فرأينا عندما كانت تكون الأمة على الوسطية، فلذلك ترى تلك الأمة على العلم، ومن هنا لا نرى الشطط، لا نرى العبث في دين الله وفي أحكام الله، وكل يريد أن يفتي وأن يتكلم وأن يحكم وأن يقول على رب العزة والجلال. فإذا هذا مظهر وله أهميته، فلذلك حضارة هذه الأمة وتاريخ هذه الأمة ووسطية هذه الأمة أمام هذه القضية له شأن وأي شأن. أيضا إذا نظرنا إلى قضية الاجتماع، فإن الله أراد أن تكون هذه الأمة أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال إنما المؤمنون إخوة، وجعل هذا الأمر في تشريعه على أعدل التشريع، ولذلك شرع من الدين ما يحقق هذا الأصل، فجعل قضية الإيمان تقوم على تلك الكلمة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهلة في النطق فيقولها أعلم الناس وأذكى الناس، ويقولها أي عامي من عوام الناس، وبها يصبح كل منهما مسلما، وبهما يعصم دما. بهذه الكلمة نطق بها ذاك الرجل الذي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط معركة وقتال، فقتله أسامة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا فقط لأجل أن لا أقتله. قال هل شققت عن قلبه؟ فإذا هذا الأمر الواضح البين، وأن هذا مفتاح الانتساب لهذا الدين. ثم في ذاك المظهر أيضا الواضح البين بأركان الإسلام الخمسة، محدودة العدد، مطاقة التطبيق من كل أحد، بها يتحقق الولاء بين المسلمين. توالي من؟ توالي من صلى ومن نطق بالشهادتين، توالي من إذا جاء رمضان صام، وإذا جاء الحج إن استطاع حج، إن لم يستطع فقلبه معلق بالحج. فهؤلاء الذين لهم الولاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.